أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن الظاهر أن المشهور يبنون على الاحتمال الأول، وهو أنهم يقولون كون العقاب على مخالفة الواقع مع وجود نهي حين المخالفة، وإن كان المكلف حينئذ غافلا عن احتمال التكليف، غافلا عن التكليف ولا يحتمله. هذا هو الظاهر منهم، واستشهدنا بكلام سابق لهم يدل بحسب ظاهره على اختيارهم هذا الوجه. وإن كان هناك من حاول أن يقول هذا القول منهم في ذلك المورد لا يدل على الالتزام بوجود نهي، ويكفي في فساد الصلاة في ذلك المورد وجود المبغوضية، كان للمصنف جواب بأنهم أولا المبغوضية وحدها لا تكفي، ثانيا هم في مورد آخر يشبه هذا وهو من توسط الأرض المخصوبة المبغوضية الواقعية موجودة ولا نهي بالفعل، فحكموا بصحة الصلاة، فلماذا هنا يحكمون بفسادها من دون نهي ولمجرد المبغوضية؟ إذن هم ظاهرهم اختيار الوجه الأول. نريد هنا أن نذكر كلاما يؤيد كون مختارهم هو الوجه الأول وليس الوجه الأخير الذي رجحه المصنف ووجه به كلام صاحب المدارك، وهو أن يقال إن العقاب على المخالفة للواقع لكن لا لوجود نهي حينئذ، فإنه غافل ويقبح خطاب الغافل، بل العقاب على تلك المخالفة بلحاظ ما كان من نهي سابق حين التفت إجمالا إلى التكاليف وخوطب بوجوب الفحص والتعلم، فهناك بترك الفحص سقط هذا النهي لأنه صار غافلا فانقطع الخطاب والتكليف، لكن سقط عصيانا من ذلك الوقت يقال عاصا، فذاك مبدأ الاستحقاق، وإن كان المستحق عليه هي المخالفة المتأخرة. يقول مما يؤيد إرادة المشهور للأول لا لهذا الذي رجحناه ووجهنا به كلام صاحب المدارك وجود إشكال في الواجبات المؤقتة بوقتين التي لا يتنجز التكليف بها إلا بعد حضور وقتها، فإن هذا الصنف من الواجبات أي المؤقت ومثله المشروط بشرط يشبه الوقت يرجع إلى الوقت، مثل الصلاة مثلا مشروطة بالوقت بالزوال، الحاج من جهة مشروط بوقت زمان معين لكن من جهة أخرى مشروط بالاستطاعة، الاستطاعة تشبه الوقت فيما يأتي من الإشكال كما سيتبين لك، أنه لا تنجز للتكليف بها بالحاج قبل حصول الاستطاعة كما لا تنجز التكليف به قبل حصول وقته، قبل حصول الوقت في الصلاة في الصوم أيضا لا تنجز للتكليف. هذا النوع من الواجبات المشروط بشرط هو الوقت أو ما يشبه الوقت كالاستطاعة، فيه إشكال، هذا الإشكال يرد على الوجه الآخر الذي رجحناه ووجهنا به كلام صاحب المدارك، وأما الوجه الأول الذي قلنا إنه ظاهر المشهور وهو وجود النهي حين ارتكاب المخالفة وإن كان غافلا حينئذ، فهذا يندفع عنه هذا الإشكال. فهذا الاندفاع للإشكال على تقدير الأول هو يؤيد أن يكون المشهور ممن يختارون الوجه الأول الذي يندفع عليه هذا الإشكال. ما هو هذا الإشكال؟ خلاصة هذا الإشكال أنه يلزم في الواجبات المذكورة المؤقتة أن لا يكون هناك فيها سبب لاستحقاق العقاب، مع أن استحقاق العقاب على المخالفة أمر مسلم. استحقاق العقاب مع المخالفة أمر مسلم، هو على المخالفة أو على ترك التعلم. على كل بيان الإشكال أنه لا كلام ولا خلاف في أن من ترك شيئا من الواجبات المؤقتة كالصلاة والصوم بسبب تركه تعلم أحكامها قبل الوقت ما تعلم الأحكام، فلما حضر الوقت أصبح إما غافلا أو جاهلا، لا يقدر على الصلاة، لا يعرف أحكامها، لا يعرف ماذا يصلي، ولم يعد وقت للتعلم. من كان كذلك هو معاقب على تركه. في خصوص الصلاة قد تقول حتى لو دخل الوقت يستطيع أن يتعلم ويصلي لساعة وقتها، لكن افرضها صلاة الصبح، افرض في الصوم وقته مضيق، وقته بمقداره لا يزيد عليه، فلو ترك التعلم قبل الفجر لن يستطيع عند دخول وقت الصوم أن يتعلم. كل لحظة كل ثانية يصرفها في التعلم هو معرض أن يصوم على خلاف ماذا؟ ما هو المطلوب. والمفروض أنه لا يحتاط، ليس لو كان يحتاط هذا شيء آخر، نحن نتكلم لا في من يحتاط بل في من ترك الفحص وعمل على طبق البراءة لا على الاحتياط. إذن لا إشكال بينهم ولا كلام في أن من ترك الفحص والتعلم فأدى ذلك إلى تفويت شيء من هذه الواجبات المؤقتة تفويتا في وقته فهو معاقب على ذلك. من دخل وقت الصلاة فلم يصلي لأنه لما ترك التعلم أصبح الآن لا يعرف ماذا يصلي، أو لأنه لما ترك التعلم لم يدري أحكام الصوم ليصوم بعد دخول الوقت، هذا مفوت للصلاة والصوم ومعاقب على تفويتهما بينهم. لكن نقول القول باستحقاق العقاب في مثله يتم على الوجه الأول ومبتلى بالإشكال على الوجه الأخير. أما أنه يتم على الوجه الأول فلأن المشهور بحسب الفرض يختارون على هذا الوجه، أو لا تقول المشهور، تحدث عن الوجه في نفسه، نريد بهذا البيان أن نؤيد أن المشهور يختارونه. أما أنه يتم على الوجه الأول فلأن المفروض على الوجه الأول أنه حين الوقوع في المخالفة، يعني بعد دخول الوقت فترك الصلاة أو الصوم، هناك نهي وخطاب يقول لا تترك، صلي، صم. فإذا كان هناك خطاب فمن ترك الصوم أو الصلاة هو مخالف لهذا الخطاب، ومنشأ استحقاق العقاب المسلم هذا الاستحقاق بينهم هو هذه المخالفة للخطاب الموجود بالفعل، فلا إشكال هنا. أما على الوجه الآخر الذي نقول فيه لا خطاب حين المخالفة بسبب الغفلة، في موارد أخرى بسبب العجز، مثلا من لم يتعلم أحكام الصلاة حتى طلع الفجر ودخل وقت صلاتها ولا يستطيع الآن في هذا الوقت القصير أن يتعلم أحكام الصلاة ويصليها، فيصبح عاجزا، واضح كيف؟ إذن في الوجه الآخر الذي وجهنا به كلام صاحب المدارك بل ورجحه المصنف، يكون الإشكال أنه أنتم تقولون بعد دخول الوقت لا يكون نهي لأنه غافل، أو بحسب موارد أخرى يكون عاجزا. فإذا هو قبل دخول الوقت لا خطاب له، لماذا؟ لأن هذه واجبات مؤقتة مشروطة بالوقت أو ما بحكم الوقت كالاستطاعة، وقبل تحقق شرطها الذي هو شرط لنفس التكليف والوجوب لا تنجز للوجوب. قبل الاستطاعة لا يجب الحج، قبل زوال الشمس لا يجب صلاة الظهرين، فقبل الوقت والشرط لا وجوب، فتركه التعلم حينئذ لا يضره، لأنه وإن أدى إلى ترك الصلاة والحج والصوم قبل الوقت والشرط، لكن تركه قبل الوقت والشرط ليس تركا لواجب نجز وجوبه حتى يستحق العقاب عليه، فلا منشأ لاستحقاق العقاب على الترك قبل الوقت والشرط. وأما بعد الوقت والشرط فالوجوب وإن تنجز بسبب حصول شرطه وأصبح في حالة لو خالفه الآن لاستحق العقاب على مخالفته، لكن لو كان هناك وجوب، المفروض الآن أنه ليس وجوب لا خطاب. لماذا؟ للعجز أو للغفلة، ويقبح خطاب الغافل ولا يصح خطاب العاجز أيضا، يقبح أيضا، يقبح ذاك من باب أنه لا يتوجه إليه، أما هذا فمن باب أنه لا يقدر عليه، تكليف بما لا يطاق مثلا. إذن قبل الوقت لم يتحقق الشرط ولا تنجز التكليف، فترك العمل بمثل الصوم والصلاة والحج لا منشأ لاستحقاق العقاب عليه لعدم تكليف، وبعد الوقت أيضا لا تكليف لأنه غافل أو عاجز ولا تكليف لهما، فلا يكون في حقه هذا المكلف بالنسبة إلى الواجبات المؤقتة أي منشأ لاستحقاق العقاب وتصحيح هذا الاستحقاق. فكيف يقال إذن بأن من ترك هذا الواجب المؤقت بسبب تركه للتعلم يكون مستحقا للعقاب عليه؟ كيف يوجه على ذاك الوجه هناك نهي الآن وخالفه فيستحق العقاب، أما على هذا فلا نهي الآن للغفلة أو العجز، ولم يكن نهي قبل ذلك لعدم تحقق الشرط، فمن أين يستحق العقاب؟ هذا النحو من لزوم الإشكال على الوجه الأخير دون الأول نجعله مؤيدا لكون المشهور يذهبون إلى الأول، لأن يعني يمكن واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة من العلماء لا يلتفتون إلى الإشكال أو لا يبالون لا يصح لا يلتفتون إلى الإشكال فيتبنون الوجه الأخير مع أنه مبتلى بالإشكال، لكن أن يذهب المشهور كمشهور ومعظم العلماء إلى وجه مبتلى بالإشكال هذا بعيد، فيؤيد وإن كان غير ممتنع فيؤيد وجود الإشكال على الأخير أنهم يذهبون إلى الأول. هذا وقال المصنف إنه لأجل هذا الإشكال يمكن أن يلتجأ إلى تفسير آخر لكلام صاحب المدارك هو في نفسه لا يأبى عنه. إلى الآن نحن قلنا يمكن الالتزام بما التزم به المشهور، يحتمل ما فهمه بعض المدققين من أن العقاب على ترك المقدمة، على ترك التعلم، لكن باعتباره ترك مقدمة تفضي إلى ترك المقدمة، يمكن ما وجه به المصنف هو أن العقاب على مخالف الواقع، لكن مبدأه من حين ترك التعلم المقدمة لا على ترك المقدمة. ولما احنا إلى وجه آخر كلام صاحب المدارك يحتمله، وهو أن يكون وجوب التعلم نفسيا فيستحق العقاب على ترك التعلم سواء وقع في مخالفة الواقع أو لا، لأنه واجب نفسي مستقل، وكلام صاحب المدارك لا يبعد عن هذا الاحتمال. هنا لأجل هذا الإشكال يمكن أن نلتزم بهذا، فنقول بما أنه يرد على التوجيه الأخير إشكال عدم وجود منشأ لاستحقاق العقاب على ترك الواجبات المشروطة والمؤقتة، فنرفع اليد عنه ونقول بوجه آخر، وهو أن وجوب التعلم وجوب نفسي وليس غيريا مقدميا ولأجل العمل، وبما أنه وجوب نفسي فاستحقاق العقاب ثبت منشأه وهو مخالفة هذا الوجوب النفسي من حين التفت إلى الأحكام إجمالا وخوطب بوجوب الفحص فتركه. واضح؟ ليس على الواقع حتى يقال قبل الوقت لم يتنزج التكليف بالواقع، وبعد الوقت أصبح عاجزا أو غافلا فلم يصح عقابه على شيء، على تكليف لا قبل ولا بعد. ليس العقاب على الواقع ليقال هذا، العقاب على ترك التعلم لأن وجوبه نفسي. تقول ألم يكن ظاهر بعض الأدلة المتقدمة اللفظية مما يدل على وجوب التعلم، ألم يكن ظاهرها أن التعلم واجب غيري مقدمي ولأجل العمل، كما في خبر يؤتى بالعبد في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة، يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له هل علمت، فيقول نعم، فيقال له فهلا عملت، أو يقول لا فيقال له فهلا تعلمت حتى تعمل، فيكون لله عليه الحجة البالغة. نقول ظاهر هذا الكلام أن وجوب التعلم لأجل العمل لا لنفسه. ألم تقولوا هكذا؟ ألم يكن ظاهره هكذا؟ يقول ما ذكر من كون ظاهر بعض الأدلة اللفظية كون التعلم واجبا غيريا مقدميا، هذا محمول على بيان حكمة الوجوب النفسي للتعلم، ولا مانع من أن يكون الشيء واجبا نفسيا ويكون حكمة وجوبه النفسي شيئا يتعلق بغيره، يعني بالعمل في المقام، لا مانع من هذا. ونقول الحكمة في إيجاب التعلم نفسي، التعلم واجب نفسي مطلوب لمصلحة في نفسه، لكن هناك حكمة أخرى غير مصلحته النفسية التي لأجلها وجب نفسيا، هناك حكمة أيضا مرتبطة بغير التعلم بالعمل. ما هي هذه الحكمة؟ هي أن يصبح المكلف بالتعلم للأحكام قابلا للتكليف لتوجه الخطابات إليه. الجاهل ليس بقابل، الجاهل ليس بقابل للخطاب. إذا تعلم يصبح قابلا لأن يطيع فيحصل منفعة ومصلحة هذه الأحكام التي تعلمها بإطاعتها، ولا تفوته هذه الأحكام بسبب جهله. ويفوته منافعه ومصالحه بسبب جهله، وكذلك لا يقع بسبب جهله في مضرات العصيان. مثلا العصيان يؤدي إلى مضار ومفاسد، الجهل يورث الوقوع في العصيان أو في ترك الإطاعة. أنت يراد لك أن تتعلم حتى لا تبقى جاهلا، فلا تقع بسبب جهلك في ترك إطاعة يفوتك بتركها منفعتها ومصلحتها، ولا تقع بسبب الجهل في معصية يوقعك الوقوع فيها في مضرتها ومفسدتها، تكون قابلا لأن تحصل المنافع والمصالح وتجتنب المضار والمفاسد بالتعلم، لأنك بالتعلم تعرف هذا واجب هذا حرام، فتفعل هنا وتحصل المصلحة وتترك هناك وتجتنب المفسد. أما الجاهل فيخبط خبط عشواء، يقدم حيث ينبغي أن يترك ويترك حيث ينبغي أن يقدم، فيقع في المفسدة وتفوت عليه المصلحة. إذن لا مانع من أن يكون شيء واجبا نفسيا، ومع ذلك تكون الحكمة وراء وجوبه النفسي أمرا يرتبط بالغير، مثل سيرورة المكلف بالتعلم الواجب نفسيا مهيئا مستعدا وقابلا للعمل بهذه الأحكام ولتوجه هذه الخطابات إليه ولإطاعتها واجتناب عصيانه، هذا لا مانع منه. بل كون الحكمة من هذا القبيل أي غيرية لأجل شيء آخر، مع كون الوجوب نفسيا مطلوبا في نفسه، هذا موجود وواقع في مورد الإرشاد والتعليم الواجب على الأنبياء والأوصياء. الإرشاد والتعليم الواجب على الأنبياء وظيفة مطلوب منهم، تكليف لهم. انظر الفرق، هناك كنا نتكلم عن التعلم الذي هو تكليفك، كنت تقول هذا مقدمي يتعلم لأجل العمل، نقول لا، يمكن أن يقال واجب نفسيا والحكمة أن تتهيأ للعمل. الآن المتعلم والمعلم شخصان، هناك أنا أريد أن أتعلم وأنا أفحص، فالتكليف بالفحص والتعلم تكليفي. الآن عندما نتحدث عن وظيفة الأنبياء، المعلم شخص والمعلم شخص آخر، يجب على هؤلاء أن يتعلموا، يجب على هؤلاء أن يعلموا. باللحاظ تكليف الأنبياء التعليم والإرشاد واجب نفس عليهم، على كل حال أن يعلموا ويرشدوا ويبثوا، على كل حال يجب هذا، هكذا يمكن أن ندعي. ومع ذلك الحكمة من وراء تكليفهم بالتعليم والإرشاد للجاهلين نفسيا هو ماذا؟ هو أن يصير هؤلاء المكلفون الجاهلون يصيروا بالتعليم وبالإرشاد مؤهلين وقابلين لتلقي التكليفات. هكذا بالفعل في تكليف الأنبياء بالإرشاد والتعليم تكليفا واجبا نفسيا. إذن النتيجة نلتزم بوجوب التعلم علينا نفسيا، وما يظهر من الأدلة من كونه واجبا للعمل هذا محمول على الحكمة، حكمته أن تصير مستعدا وقابلا للتكاليف للعمل بها. هذا يقول مصنف فيه إنه أولا مخالف لظهور الأدلة المتقدمة في وجوبه غيريا كما بينا، وأن ظاهرها أن هذا الوجوب للتعلم هو وجوب غيري، لا أن التعلم لأجل العمل هو من باب حكمة ما هو واجب نفسي، هذا ليس من هذا القبيل. ظاهره أنه إنما يجب للعمل، فوجوبه للعمل وغيره، لأن وجوبه فيه مصلحة نفسية لكن حكمة هذا الوجوب وراء المصلحة النفسية المقتضية للوجوب النفسية ملاحظة العمل وصيرورة المكلف قابلا للعمل، هذا خلاف الظاهر أولا، مضافا إلى أخبار تقدمت هناك بيّنت أن العقاب على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم، وهذه تنافي هذا الوجه أن تقول إن التعلم واجب نفسي، لو كان هو الواجب نفسيا لكان العقاب على تركه، بينما هذه الأخبار تجعل العقاب على مخالفة الواقع، معنى ذلك أن ترك التعلم ليس بواجب نفسيا بل واجب غيريا، ولذا لم يكن على تركه عقاب، لأن الواجب الغيري لا يعاقب على تركه ويعاقب على ما يؤدي إلى تفويته من واجب نفسي. من هذه الأخبار أذكرك بواحد، الخبر الذي فيه قصة الشخص الذي دخل الخلاء فسمع الغناء يأتي من دار أخرى فأطال الجلوس في الخلاء يستمع، حيث قال الإمام عليه السلام لا، ما كان أسوأ حالك لو مت وأنت على هذه الحال، يعني على حالة الاستماع كان حالك يكون من أسوأ ما يكون، معناه أن الغناء هو الذي يوجب الاستحقاق للعقاب وسوء الحال في الآخرة، لا أن استماعه، يعني لا أن ترك التعلم، ظاهره أنك كنت تكون في الآخرة في أسوأ حالة لو مت وأنت تستمع الغناء على هذه الحالة، على هذه الحالة يعني وأنت تستمع الغناء، ما قال له لو مت وأنت تارك للتعلم، قال لو مت وأنت على هذه الحال أي مستمع للغناء. هذا أيضا مما يدل على أن وجوب التعلم ليس غير نفسيا بل هو غيري، لماذا؟ لو كان نفسيا لكان العقاب على تركه ولم يكن على شيء آخر. أن تدل الأخبار في مثل الفرض على استحقاق العقاب على الواقع وتهمل ذكر استحقاق العقاب على ترك التعلم، هذا معناه أن لا ترى هذه الأخبار ترك التعلم تركا لواجب النفسي، وإلا لنبهت على أنه يستحق العقاب عليه أيضا. إذن هذا الوجه ينافي ما ذكرنا من دلالة الأخبار، لكن القول بأن وجوب التعلم ليس نفسيا بل هو غيري مقدمي يصطدم، يعني الذي مرجعه إلى أننا لا نستحق العقاب على مخالفة وجوب التعلم وبترك التعلم بل على مخالفة الواقع، إذا كان هكذا فهذا يصطدم بالإشكال المتقدم أنه في الواجبات المؤقتة كيف تصحح منشأ استحقاق العقاب، قبل الوقت لا تكليف فالترك لا يضر، بعد دخول الوقت هو ترك التعلم أو ترك في موارد أخرى ترك المقدمة مثل من أخر، كل المقدمات لا هيئ الزاد ولا الراحلة ولا التأشيرة فيزا ولا أي شيء آخر حتى دخل وقت الحاج، هذا الآن يصبح عاجزا، قبل الوقت لا تكليف، بعد الوقت غافل أو عاجز، كذلك لا تكليف للغافل والعاجز، فلا يبقى منشأ استحقاق العقاب. إذا لم تقل وجوب التعلم نفسي والعقاب على تركه فكيف تصحح استحقاق العقاب في المؤقتات وأنت لست ممن يبني على الوجه المشهور الذي يقول يوجد نهي حال المخالفة وإن كنت غافلا، فإن هذا يصحح العقاب ويقول العقاب الآن من جهة النهي الذي خالفته، أما أن تقول لا نهي الآن، وأيضا وجوب التعلم قبل ذلك ليس نفسيا فلا قبل الوقت هناك عقاب ولو على مثل وجوب التعلم ترك التعلم الواجب، ولا بعد الوقت هناك عقاب لعدم خطاب بالواقع، كيف تصحح العقاب على الواقع في الفرض؟ لأن هذا أصحاب هذا الوجه يقول المخالفة على الواقع هي التي على العقاب لا على ترك التعلم، ذكرناه من باب التشقيق. إذن أنت على هذا الوجه تقول بعقاب على مخالفة الواقع، لكن مخالفة الواقع حين الوقوع فيها لا خطاب فيها، قبل تحقق شرطها يعني حين الوقوع فيها حال تحقق الشرط لا خطاب، قبل تحقق الشرط أيضا لا خطاب ولا تنجيز، أين منشأ الاستحقاق؟ يقول في جواب هذا يمكن أن يلتزم بوجه الأخير الذي صححناه ورجحناه واحتملناه في كلام المدارك، لكن مع إصلاح بسيط طفيف، فنقول العقاب على مخالفة الواقع، لكن لا لأنه حين المخالفة هناك نهي، بل هو غافل ويقبح خطابه ونهيه، فهو يعاقب على نهي كان من السابق حين التفت إلى الأحكام وعلمها إجمالا وتنجزت عليه وخوطب بوجوب الفحص عنها لامتثالها ثم ترك الفحص. هناك كان نهي بترك الفحص، قلنا يسقط لأنه يصبح غافلا وينقطع التكليف، لكنه انقطاع عصيان للنهي والحكم الذي كان قبل أن يغفل وكان يلتفت إليه ويعلمه إجمالا، فيكون النتيجة الاستحقاق على المخالفة المتأخرة، لكن زمان الاستحقاق عند ترك التعلم والوقوع في الغفلة، هناك انقطع التكليف وسقط سقوط عصيان، من هناك يقال عصى. هكذا ذكرنا. هنا نزيد ونقول بلا فرق في ذلك بين التكاليف المطلقة والتكاليف المشروطة، أما المطلقة فواضح ومن الأول ليس فيها إشكال، هي لأنها مطلقة وغير مشروطة بشرط لم يحصل بعد فوجوبها من الأول فعلي والخطاب فيها ثابت، فإذا تركت الفحص فأدى إلى فوتها فقد عصيت ذلك الخطاب. وأما بالنسبة للمشروط من التكاليف فلأن كونه مشروطا لا ينافي ثبوته سابقا بما يناسب مشروطيته، فالمطلق ثبت على الإطلاق وبمخالفته يستحق العقاب، المشروط يثبت على نحو الاشتراط. كيف تقول إذا زالت الشمس فصلي؟ يقول هذا خطاب ثابت من قبل، حتى قبل الوقت قبل الزوال، وهو يدل على الملازمة بين دخول الوقت ووجوب الصلاة، وعلى اشتراط وجوب الصلاة بدخول الوقت، والملازمة والشرطية تصدق ولو قبل تحقق طرفيها. تقول إذا طلع الشمس فالنهار موجود، تستطيع أن تقول هذه صادقة بالليل أيضا، بالليل أيضا يصح القول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، مع أنه الآن في الليل لا طلعت الشمس ولا وجد النهار، الأطراف كاذبة لم تتحقق بعد، لكن الملازمة بين الطرفين صادقة، أنه على تقدير وجود هذا يوجد ذاك. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذه قضية صادقة، مع أنه لا كان فيهما آلهة إلا الله ولا فسدتا، لكن الملازمة بين الأمرين التي تعبر عنها هذه القضية الشرطية هي ملازمة صادقة على كل حال حتى مع كذب الطرفين. وهنا كذلك الحكم المشروط إذا زالت الشمس فصلي، إن استطعت فحج، هذا حكم عبارة أخرى عن ملازمة بين الاستطاعة وبين وجوب الحج، بين دخول الوقت وبين وجوب الصلاة، وهي ملازمة صادقة ولها نحو وجود وخطاب بها مناسب لها، يعني خطاب بالحكم التعليقي، خطاب بالملازمة قبل الوقت قبل الاستطاعة، فله هذا النحو من الوجود. فللمطلق وجوده المطلق يجب بلا تعليق على شيء، وللمشروط هذا النحو من الوجود التعليقي على الشرط، كلهم بحسبه، لكن كلاهما موجود. حينئذ نقول إذا ترك الفحص من الأول فأدى إلى وقوعه في المخالفة، فهو من حين ترك الفحص مخالف للنهي وللتكليف في الموردين، في المطلق وفي المشروط، لأن كل منهما موجود من قبل الوقت وقبل الشرط. واضح؟ كل منهما موجود من الأول حين ترك التعلم. المطلق واضح لا شرط له، المشروط موجود أيضا من قبل الشرط. وإذا أردت أن تتأكد من ذلك فراجع العقلاء والمثال الذي ذكرناه سابقا في من يجيء يدعي أنه مرسل من الله ويحمل طومارا يقول من نظر فيه يعلم صدقي من كذبي، فانحصر طريق معرفة الصدق من الكذب في حق المكلف بالنظر في هذا الطومار، لم يأتي بمعجزة خارقة شق القمر وإحياء الموتى، قال عندي طومار كتاب من ينظر فيه ويطالعه يعلم أني صادق أو كاذب، فانحصر للمكلف طريق تشخيص ذلك بالنظر في هذا الكتاب. هناك ماذا قلنا؟ العقل لا يعذره، يقول يجب أن تنظر. الآن لو فرضنا أن هذا الطومار كما فيه ما يبين صدقه من كذبه، علامات صدقه، كذلك فيه أحكام جاء بها وبعضها مطلق وبعضها مشروط، نقول بحكم العقلاء كما أنهم يقولون من لم ينظر في هذا الطومار ليعرف صدقه من كذبه لا يعذر على ترك اتباعه واعتقاد نبوته إذا كان نبيا في الواقع، كذلك يقولون من لم ينظر في هذا الطومار ليعرف الصدق من الكذب فيتخذه نبيا ويعتقد بنبوته ويأخذ بالأحكام التي جاء بها في هذا الطومار، لو تبين صدقه وكان هناك أحكام من الله ووقع هذا التارك للنظر في مخالفتها لا يعذره العقلاء بلا فرق فيها بين الأحكام المطلقة والأحكام المشروطة التي لم يحن شرطها بعد، فيهما جميعا إذا ترك النظر فوقع في مخالفة شيء منهما يقولون ليس له عذر ويعاقب عليهما. هذا البناء من العقلاء نستفيد منه لما ندعي، ونقول من كون المطلق من التكليف والمشروط جميعا على حد سواء كلاهما ثابت حين ترك التعلم، المطلق واضح ثبوته، المشروط لأن له ثبوتا قبل شرطه ولو نحو ثبوت مقابل العدم، ليس ذاك الثبوت التام كما في المطلق لكنه نحو من الثبوت خير من عدمه، ليس معدوما، موجود بهذا الوجود الشرطي التعليقي، وعصيانه يستلزم استحقاق العقاب. لكن المصنف حينئذ أمر بالتأمل، ولعله للإشارة إلى أن وجود الحكم بهذا النحو من الوجود الشرطي التعليقي لا يكفي في استحقاق العقاب عليه، لأنه عبارة أخرى عن وجود بلا فعلية، وجود تقديري لو زالت الشمس وجبت الصلاة، أما الآن فما زالت ولا وجبت الصلاة، فلا فعلية للحكم، وإذا لم يكن له فعلية فلا يستحق العقاب على مخالفته، تحتاج إلى توجيه آخر. ستوجيه الآخر يمكن أن يكون ما يذهب إليه صاحب الفصول من الواجب المعلق، يقول الواجب المعلق هو عبارة أخرى عن واجب له شرط، جعل الشرط في نفس الواجب لا في الوجوب، أما الوجوب فمطلق وفعلي، هذا يرتكبونه لتوجيه استحقاق العقاب وثبوت التكليف في مثل هذه الموارد، في مثل ذاك الذي قبل الوقت أو قبل كذا ليس له تكليف، بعده ليس بقادر عاجز، ما يصطلح فيه بالمقدمات المفوتة، يجب تحصيل مقدمات للحج، الزاد، الراحلة، تأمين الكفاية مثلا، تأشيرة السفر في هذه الأيام وأمثال ذلك. من أخل مثلا يمكن أن تهيئ كل هذا، معاك مجال إلى ما قبل الحج بثلاثة أيام أو يومين مثلا، كله يمكن تهيئته. أما إذا انتهت المدة ولم يبقى للحج إلا يومين، ففي اليوم السابق على الحج والسابق على السابق، يعني في هذين اليومين مثلا السفارة تقفل الباب ولا تعطيك تأشيرة، مكاتب الطيران لا تجد فيها بعد ذلك تذكرة وحجزا على طائرة، والطرق البرية هذه الأيام مقطوعة. فمن لم يهيئ هذه الأمور إلى ما قبل ثلاثة أيام أو أكثر من الحج ينسد عليه باب تهيئتها في اليومين الأخيرين، وبالتالي يفوت عليه الحج. هناك إشكال يقول قبل وقت الحج في هذين اليومين ما كان مخاطبا، لأن الحج لم يجب بعده لعدم تحقق شرطه، فترك المقدمات الآن لا يضر، لم يجب الحج فلم تجب المقدمات، ووجوب المقدمة معلول لوجوب ذيها، مع عدم وجوب ذيها لا وجوب لها، فلا وجوب ولا عقاب، والعقاب لو كان وجوب لا يكون على ترك المقدمة، وجوب الغير عصيان ولا يجب عقاب، لكن تركها الآن يؤدي إلى ترك الحج فيعاقب على ترك الحج من الآن لو كان وجوب للمقدمة، لكن نقول لا وجوب للمقدمة لأنه تابع لوجوب الحج ولا وجوب للحج. بعد مرور اليومين ودخول وقت الحج تحقق الشرط، لكنه الآن عاجز، لا فيزا ولا تذكرة ولا هيئة الطعام ولا الراحلة ولا أي شيء، ما يستطيع أن يكون في الحج الآن في المراء في 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 المشاعر لأداء المناسك، أصبح عاجزا، والعاجز لا تكليف له. قبل الوقت لا وجوب للحج لتجب مقدمته، فلو أن يترك المقدمة، بعد الوقت أصبح عاجزا عن ذي المقدمة فلا خطاب، إذن لا يعاقب. يلتزمون لحل هذا الإشكال بعضهم بالواجب المعلق، نقول الحج واجب من الأول قبل الوقت، والشرط وهو الوقت ليس شرطا في الوجوب بل في الواجب، الوجوب فعلي لا شرط له، الحج الذي هو الواجب أخذ فيه الوقت هو شرط للوقت، وإذا كان الوجوب فعلي يترشح منه على المقدمة وجوب غيري فتجب المقدمة، فإذا تركتها تركت المقدمة الواجبة التي تركها يؤدي إلى تفويت واجب نفس فعلي وهو الحج فتعاقب على ذلك. يمكن الالتزام به هنا، والمصنف صاحب الفصول يقول بالواجب المعلق بلا فرق بين الواجبات المشروطة بالوقت أو المشروطة بغير الوقت مثل الاستطاعة. لحل هذا الإشكال المصنف له التزام بمثل ذلك في خصوص الواجب المشروط بالوقت في مبحث هل القيود تعود إلى الهيئة أو إلى المادة، إذا قيل مثلا إذا زالت الشمس فصلي، هل هذا الشرط شرط للصلاة التي هي مفاد المادة مادة تصلي، أو للوجوب الذي هو مفاد هيئة الأمر؟ يقولون الظاهر بحسب ضوابط المحاورة العرفية أنه شرط للوجوب، فالوجوب مشروط بالوقت. صاحب الكتاب المصنف يقول الوجوب معنى حرفي مفاده هيئة افعل، والمعنى الحرفي جزئي، والجزئي لا يقبل التقييد، فكل ما كان ظاهره رجوع القيد إلى مفاد الهيئة لابد من الالتزام برجوعه إلى المادة، فيصبح الوجوب مطلقا لا قيد له. والوقت شرط في ماذا؟ في نفس الواجب، شبيه المعلق لكن في خصوص ما كان شرطه الوقت. هذا أيضا ينفع هنا في المؤقتات لحل الإشكال. قال ومما يؤيد إرادة المشهور، الوجه الأول دون الأخير، سأحاول قدر الإمكان أن لا أكرر مع العبارة إلا إذا أحسست أن العبارة فيها غموض، وإلا فأعتقد أن المطلب واضح إن شاء الله. مما يؤيد ذلك أنه يلزم حينئذ، يعني على الأخير، عدم العقاب في التكاليف المؤقتة التي لا تتنجز على المكلف إلا بعد دخول وقتها، لأن الوقت شرط الوجوب والتكليف. فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة، سأعبر بالمؤقتة وضرب المثال في الاستطاعة، لأن شرط الاستطاعة يشبه الوقت ويرجع إلى إذا زالت الشمس فصلي، يعني لا وجوب قبل الزوال، وإذا استطعت فحج، يعني لا وجوب قبل الحج. نفس الإشكال، قبل الاستطاعة لا تكليف، أستطيع لا أحج ولا أهيئ أي مقدمة، وهنا لا أتعلم الأحكام، كما قبل الوقت في الصلاة أستطيع أن لا أتعلم الأحكام، بعد دخول الوقت وبعد حصول استطاعة للحاج أصبحت الآن مخاطبا، حج لم أعد قادرا، أصبحت عاجزا مثلا، أو أصبحت غافلا، فلا خطاب ولا تكليف، فكيف يعاقب؟ فإذا فرض غفلة المكلف عند حصول استطاعة عن تكليف الحج، يعني ولا خطاب له حينئذ، والمفروض أن لا تكليف قبلها أيضا، فلا سبب هنا، يعني في المؤقتات، لاستحقاق العقاب رأسا أبدا. أما حين الالتفات إلى امتثال تكليف الحج إلى امتثال تكليف الحاج، يعني مقصود حين الالتفات إلى الأحكام على الإجمال، واضح، وتكليفه بالفحص عنها لامتثالها، ومنه التكليف بالحاج، وإن لم يلتفت إليه بالتفصيل، ففي ذاك الوقت لا سبب للاستحقاق لعدم التكليف به لفقد الشرط، فقد الاستطاعة. وأما بعد الاستطاعة فصحيح تحقق الشرط، لكن المفروض أنه فاقد للالتفات، ترك التعلم حتى غفل عن احتمال وجوب الحج وأمثال ذلك، فإذا استطاع الآن فهو غافل، لا يحتمل وجوب الحج، فلا يخاطب بوجوب الحج، فلا خطاب، فلفقد الالتفات وحصول الغفلة. هذا في الحج بالنسبة إلى الاستطاعة، وكذلك الصلاة والصيام بالنسبة إلى أوقاتها، قبل الوقت لا خطاب لعدم تحقق الشرط، بعد الوقت أصبح غافلا كذلك لا خطاب، كيف يعاقب؟ ومن هنا هذا على الوجه الثاني، تقولون بعد تحقق الشرط دخول الوقت أو الاستطاعة هو غافل، والغافل لا خطاب له على الوجه الأخير، عند الوجه الذي يتبناه المشهور بحسب ظاهرهم يقولون بعد دخول الوقت وحين الوقوع في المخالفة، صحيح غافل لكن له خطاب، والعصيان على مخالفة هذا الخطاب، العقاب على العصيان بمخالفة هذا الخطاب. ومن هنا بما أنه على الوجه الذي وجهنا به كلام صاحب المدارك يرد هذا الإشكال، وأما على المشهور فلا، قد يلتجأ إلى وجه آخر في كلام صاحب المدارك لا يأباه كلامه وكلام من تبعه. ما هو هذا الوجه؟ من أن، قد يلتجأ إلى ما لا يأباه كلامهم من أن، تفسير الموصول، ما لا يأباه، بيان الموصول، من أن العلم واجب نفسي والعقاب على تركه من حيث هو لنفسه، لا كما كان يقول مصنف على تركه من حيث إفضائه إلى مخالفة الواقع، هنا كرروا لا من حيث إفضائه، بل هذه الطبعات سأنتم ما أدري كيف يجعلون همزة إفضائه على الكرسي، يعني كأنه بالكسر، والظاهر أنه خطأ لأن حيث ما بعدها يكون جملة مستقلة وليس مفردا، فليس هنا إضافة إلى المفرد، بل يكون مبتدأ من حيث إفضاؤه حاصل، إفضاؤه إلى كذا حاصل مثلا، أمثال ذلك. ولذا إذا كانت جملة بإن يكسر همزته من حيث إن كذا، كأنها جملة مبتدأ مستقلة. على كل حال، إذن والعقاب على تركه من حيث هو لا من حيث إفضاؤه إلى المعصية، أعني ترك الواجبات وفعل المحرمات المجهولة تفصيلا التي يعلمها كان إجمالا. تقول على هذا الوجه ماذا تصنع بمظاهره أن التعلم واجب مقدمي؟ يقول وما دل بظاهره من الأدلة المتقدمة على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة، هذا محمول على بيان الحكمة في وجوبه، وجوبه نفسي لمصلحة فيه لكن له حكمة أخرى، وأن الحكمة في إجابه لنفسه صيرورة المكلف قابلة للتكليف بالواجبات والمحرمات، يعني حتى لا يفوته منفعة التكليف بها بترك الإطاعة التي تحصل المنفعة، ولا تناله مضرة إهماله عنها، إهمالي إياه إعمالي عنها، ذلك الإهمال الذي أو تلك المضرة التي تناله بالعصيان مثلا، فإنه قد، هذا تعليل للحمل على الحكمة، فإنه قد يكون الحكمة في وجوب الشيء لنفسه صيرورة المكلف قابلا للخطاب، بل نقول بهذا، هذا عبارة قد يكون يعني يمكن، بل نقول بوقوعه بالفعل في تكليف النفس بوجوب التعليم والإرشاد للأنبياء والأوصياء، بل الحكمة الظاهرة لنا في الإرشاد وتبليغ الأنبياء والحجاج صلوات الله عليهم وعليهم السلام جميعا، هذا الإرشاد والتبليغ الواجب عليهم نفسيا، وعلى كل حال الحكمة وراء ذلك بحسب الظاهر ليست إلا صيرورة الناس عالمين قابلين للتكليف، هكذا قد يقال، لكن الإنصاف ظهور أدلة وجوب التعلم في كونه واجبا غيريا كما شرحنا، هذا أولا، مضافا إلى ما عرفت من الأخبار في الوجه الثالث من أدلة وجوب الفحص الظاهرة، هذه الأخبار في المؤاخذة على نفس المخالفة للواقع لا على ترك التعلم، لو كان التعلم واجبا نفسيا لقالوا المؤاخذة عليه، ما قال. ويمكن أن يلتزم حينئذ لكي ندفع الإشكال، نلتزم بالوجه الأخير ونصلحه، نعممه للحكمين المطلق والمشروط، فإن المشروط أيضا له نحو وجود قبل تحقق الشرط، ويمكن أن يلتزم حينئذ باستحقاق العقاب على ترك تعلم التكاليف الواجبة، الواجب هذا التعلم مقدمة، شوف خرج من ذاك الاحتمال الوجوب النفسي، عاد إلى ما وجه به كلام المدارك ورجحه، وقال إذا أراده المشهور فهو حسن صحيح لا محيص عنه، وهو أن التعلم واجب مقدمي، لكن عندما تترك التعلم من هناك تستحق العقاب، لا حين المخالفة، هناك غافل ولا عقاب، حين ترك التعلم تستحق العقاب عليه، لا عليه من حيثه بل من حيث يفضي إلى المخالفة، عين الوجب فقط نعممه نقبل فرق بين أن يكون الحكم مطلقا أو مشروطا. انظر باستحقاق العقاب على ترك التعلم، تعلم التكاليف، هذا التعلم الواجب مقدمة لا نفسيا، وإن كانت هذه التكاليف التي يجب التعلم لها مقدمة كانت مشروطة بشروط مفقودة من قبل حين ترك الفحص، حين الالتفات إلى ما يعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة والمشروطة وترك الفحص حينئذ، من هناك نقول يستحق حتى في المشروط، تقول قبل الشرط لم يتحقق شرطه بعد، نقول لا فرق لبناء العقلاء، الاستقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدم على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المسطورة في الطومار، لا فرق فيها بين المطلقة والمشروطة، والسر وراءه كما شرحته لك هو دعوة أن للحكم والتكليف المشروط نحو من الوجود قبل تحقق الشرط، بلحاظه يكون العقاب والعصيان. لكن فتأمل، قد يقال هذا لا يكفي لأن وجود بلا فعلية. هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة. قلنا الكلام في مقامين، في استحقاق العقاب وفي صحة العمل. الكلام الآتي إن شاء الله في المقام الثاني، أي في صحة عمله، والحمد لله رب العالمين.